أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه آخر الآيات في الصيام، آيات الصيام، وآخر مرحلة من المراحل التي وصل إليها الصيام في تشريعاته وفي مراحل. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، تقرأها بالثاء، واحد حمار قرأها بالصاد، قال الرفص، ده يبقى بيرفص، ده تبقى ودانه طويلة مش ناقص عليه غير ينهى. حل لكم ليلة الصيام الرفث، هو كناية عن الجماع ومقدمات. إلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكرناها في مراحل الصيام، وبالأمس ذكرنا بها أيضا في درس الفجر الأمس بما أغنى عن الإعادة أو التذكير. آخر جزئية في الآية: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. خدنا معاها الكلام عن الاعتكاف وأهم أحكام الاعتكاف. معاشر المعتكفين، وقول يا عم جابر، قول يا عم جابر، ده مثل عندنا، فعلى انه المعتكفين إن انا هذكرهم باللي انا قلته امبارح لانه كانوا نايمين والنهارده بيتكلموا وهم صاحيين، فهقول لهم المختصر المفيد اللي ذكرناه في الاعتكاف أمس وبنكمل عليه. أن الاعتكاف في اللغة العربية هو الإقبال على الشيء والاحتباس فيه، من عكف على الشيء كان يقال الطالب عكف على المذاكرة، يعني حبس نفسه عليها. ولمن لازم المسجد يقال عاكف ومعتكف. والاعتكاف كما علمت في الاصطلاح أو في الشرع هو الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ليلا كان أو نهارا. غاية الاعتكاف عكوف القلب على طاعة الله عز وجل، وجمع القلب عليه، ووقف النفس له. والخلوة بالله عز وجل ومعه، خلوة به سبحانه وتعالى، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق إلى الخالق وبأمور الدنيا إلى الآخرة. لا، أهم شيء في الاعتكاف حكم الاعتكاف سنة للرجال وللنساء. يشترط للاعتكاف الإسلام والعقل والتمييز والنية، شرط لصحة الاعتكاف، من غير أن يتلفظ بها وإذن الزوج لزوجته مع الضوابط الشرعية. والمسجد حيث يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، سواء المساجد الثلاثة، تجد الناس بفضل الله في رمضان بيعتكفون في الحرمين الشريفين مكة والمدينة، الغالبية كانوا يبقوا في مكة، حتى بتوع المدينة تلاقيهم رايحين على مكة، بس من ساعة ما الزحام شد بقى في ناس تبقى في مكة تروح على المدينة. لك يمكن ألاقي حتة في الجامع وألاقي حتة أضرف أمشي وأروح الحمامات والذي من، إنما المسجد الأقصى نسأل الله أن يطهره وأن يحرره. فهذا أفضل الاعتكاف ما كان في المساجد الثلاثة، ويصح في كل مسجد سوى ذلك، سيما المساجد الجامعة. وإن رأى الإنسان مصلحته في الاعتكاف في مصلى وليس مسجدا جامعا اعتكف فيه وخرج للجمعة إن جاءت الجمعة أثناء اعتكافه، وهو في اعتكافه منضبط بالمحافظة على صلاة الجماعة وعلى قراءة القرآن وعلى الأذكار وغير ذلك من الطاعات. ويجوز للمعتكف أن يصعد إلى سطح المسجد إذا احتاج إلى ذلك، أو إلى منارة المسجد المؤذنة إذا كان سيؤذن، كان المؤذن يطلع المؤذنة ويؤذن. ومثلا الطابق الثاني للمسجد لما يكون الناس بتصلي في الطابق الأول وخصصوا مكان المعتكفين في الطابق الثاني، والتنقل في رحبة المسجد للأكل وللشرب، وكذلك الخروج إلى الحمامات، وإذا احتاج أن يخرج لضرورة لا يغني غيره عنها، يعني ما في طعام في المسجد يروح يشتري طعام ويجي، ما في حمامات داخل المسجد يخرج خارج المسجد، وهكذا. فالخروج للضرورات والحاجيات. والطهارة مما يوجب الغسل، كأن حاضت المرأة أو ولدت فتخرج الحائض والنفساء من المسجد ولا اعتكاف لها، وكذا الجنب يحتلم فيبادر بالاغتسال ولا يتخيل وجود جنابة في غير هذا، حيث ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما الطهارة من الحدث الأصغر فينبغي على المعتكف أن يكون حريصا عليها قدر الإمكان، لكن هذا ينتقض لا يعني أبسط الصور بالنوم، فهو إذا استيقظ بادر أيضا إلى الوضوء ليصلي ما شاء الله له أن يصلي، وليقرأ من القرآن ما تيسر له أن يقرأ. هذا والاعتكاف جائز على مدى العام، ويتأكد استحبابه في رمضان، وهو في العشر الأواخر آكد وأشد استحبابا. يبدأ قبل غروب شمس ليلة 21 أو من بعد فجر اليوم 21، وينتهي الاعتكاف بتتمة عدة رمضان 30 يوما أو برؤية الهلال مع 29، ويمكن أن يمد الاعتكاف إلى الخروج إلى المصلى. وأقل مدة للاعتكاف لا حد لأقله، وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول الحنابلة. وأطول مدة للاعتكاف لا حد لأكثره. واشترط بعضهم الصوم للاعتكاف، ليعتكف في رمضان طبعا هيبقى صايم، عشان كده اشترطوا الصوم قياسا على هذا، وإلا لا يعتكف الساعتين اللي هيدخلهم المسجد بين المغرب والعشاء مثلا، ما هو وقت الصيام أصلا، أو مع كل صلاة، فيصح الاعتكاف من غير صوم. وإن احتاج أن ينادي على أحد من على باب المسجد فلا يخرج بكل بدنه، وإنما بجزء من بدنه بحيث يلوح لمن أراد أن ينادي عليه، فيجوز الخروج بجزء من البدن دون الخروج بجميع البدن إلا لعذر أو حاجة أو ضرورة أو أمر يندب إليه، وإلا بطل اعتكافه. في حاجة اسمها الاعتكاف الجزئي، ضرورة العمل يخرج للعمل ويعود، الأولاد الصغيرين يروحوا المدرسة ويرجعوا، ويحرم على المعتكف الجماع ويفسد عليه اعتكافه. وأما إذا احتلم فلا يفسد اعتكافه. وكذا منهي عن المباشرة والقبلة بشهوة، ومن طرأ عليها الحيض أو النفاس قطعت اعتكافها، فإذا طهرت عادت. وطروء الإغماء والجنون يقطع الاعتكاف، فإذا أفاق رجع وبنى على اعتكافه، كما يفسد الاعتكاف بالردة، نعوذ بالله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نحن بنشوف الأيام دي وبنسمعه من الفتاوي ذات البلاوي، إنما هو ألوان من الردة فيها تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إلى غير ذلك. ده ملخص ما ذكرناه أمس. كان بقي لنا الكلام عن الاعتكاف نذرا. من نذر الاعتكاف فإنه يلزمه الوفاء به، لأن النذر يتنوع، واحد ينذر اعتكاف، واحد ينذر عمرة، واحد ينذر صيام، واحد ينذر صدقة. إلا أنه من كان من جنس السنة وتنذره يصبح فرضا، يصبح فرضا في حق من نذره. فمن نذر الاعتكاف فإنه يلزمه الوفاء به، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. كمن نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فعليه الوفاء بنذره، ومن نذر الاعتكاف قبل إسلامه وكان معلوما هذا في الجاهلية فإنه يجب الوفاء به بعد إسلامه، وهو لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر لله أن يطعه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. ومن نذر اعتكاف يوم هل يدخل فيه الليل أم لا؟ لا يدخل فيه الليل، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن الليل شيء واليوم أو النهار شيء. كلمة اليوم لها احتمالية أن يقال فيها إيه ليل ونهار، لكن إذا قال نذرت اعتكاف يوم فإنه يصح أن يطلق على النهار فقط. قل نذرت اعتكاف ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. ما حكم قضاء الاعتكاف؟ الاعتكاف المسنون أو المستحب هذا إذا نقض المعتكف اعتكافه أو أبطله، فك الاعتكاف بعد الشروع فيه، فإنه يستحب له القضاء ولا يلزمه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول للحنفية. قضاء الاعتكاف المنذور إذا فات أو فسد. من نذر اعتكافا ثم قطعه أو أفسده وجب عليه قضاؤه. نقل الإجماع على ذلك ابن رشد والزرقاني وابن قاسم. قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت، من مات وقد نذر قبل موته الاعتكاف فلم يعتكف، اختلف أهل العلم في استحباب قضاء وليه هذا الاعتكاف عنه، كما إنه يخرج عنه الزكاة أو يصوم عنه أو يمكن أن يحج عنه وأن يعتمر عنه، فكذلك يقوم بنذر الاعتكاف عنه. هذا قول. والقول الثاني لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه ويطعم عنه إن أوصى، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني يستحب لوليه أن يقضي هذا الاعتكاف عنه، وهو المذهب عند الحنابلة وقول للشافعي واختاره ابن عثيمين. أفضلية الاعتكاف زمانا ومكانا. أفضل الاعتكاف زمانا ما كان في رمضان، وآكده ما كان في العشر الأواخر منه، يعني الأيام التي نحن فيها. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وأفضل أماكن الاعتكاف هو المسجد الحرام، ثم يليه المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد الجامع. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. لكن المسجد الأقصى ما ينبغي زيارته ولا الاعتكاف فيه أو كذا حتى يطهر، هذا وينبغي على المعتكف أن يشتغل بالعبادات المختصة به. فيستحب للمعتكف أن يشتغل بالقربات والعبادات المختصة به، كقراءة القرآن والذكر والإكثار من النوافل في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، كدرس علم وتعلم قرآن ونحو هذا. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ما حكم الصمت عن الكلام للمعتكف؟ يحرم على المعتكف الصمت مطلقا، وإن كان يعني في صمت خير من الكلام، وفي ناس ممكن ينقطون بسكاتهم، وفي حاجات بيقولوا عليها العوام نوم الظالم عبادة، هو طبعا ما يصحش. يعني شوف انت كان في دودو من شوية وبعدين خلاص أسكتهم الله نام. لكن يحرم الصمت على المعتكف إن فعله قربة وتدينا، نص على ذلك فقهاء الحنفية والحنابلة. أنت عارفين قصة الرجل اللي نذر يصوم قائما لا يتكلم في الشمس، حاجة كده يعني زي اللي يعذب نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا المشهد، قال ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم قائما في الشمس لا يتكلم. قال مروه فليتكلم، ومروه فليستظل، ومروه فليجلس وليتم صومه. الحاجة اللي تعتبر عبادة وحيدة إنه صايم، إنما ليس من العبادة إنه يصمت ولا إنه يقوم في الشمس. فالتقرب إلى الله بالصمت غير جائز، إنما ينبغي أن يتقرب إلى الله عز وجل بإشغال هذا اللسان بالذكر. هذا اللسان نعمة ونقمة، ممكن يرفع الإنسان إلى أعلى الدرجات وممكن يهوي به إلى أسفل سافلين في جهنم والعياذ بالله. هذا اللسان، تخيل اللسان هذا ممكن في الباب القربات يتفوق على كثير من العبادات التي لا تخطر لك على بال بما فيها الجهاد. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأذكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى، ولا ذكر الله أكبر. وفي المقابل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على ملاك الأمر كله؟ ثم أشار إلى لسان وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأنت ما تقوليش أنا أتعبد لربنا بالصمت في الاعتكاف، لا، شغل لسانك في الذكر. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. ألوان من الذكر: تسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، استغفار، صلى على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، طلب علم، قراءة القرآن، وأفضل ذلك قراءة القرآن سيما في رمضان. لكن كل وقت بكل وظيفة، وظيفة الوقت الآن أذكار الصباح، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، كما إن الوظيفة عند كل وقت صلاة أداء الصلاة فرضا ونفلا وليس قراءة القرآن. أنا مش هصلي ركعتين السنة اللي قبل الظهر أو الأربعة أنا قاعد أقرأ قرآن، لأن هجيب فيهم جزء والجزء ده مش عارف هيعدلي كم ألف حسنة. لا، هتقوم تصلي. يبقى في حاجة اسمها وظيفة الوقت. وقد قالوا في الحكم: لا تكثر من الكلام إلا من حق توضحه أو خلل تصلحه أو كلمة تفسرها أو مكرمة تنشرها، فإنه يستدل على عقل الرجل بقوله وعلى أصله بفعله، وإن قبيح الكلام ينفر عنك الكرام ويغري عليك اللئام ويوجه إليك الملام، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل ورعه، ومن قل ورعه قل حياؤه، ومن قل حياؤه مات قلبه. ورحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم، ورحم الله امرأ أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله. وكن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، وكن كالنخلة يرميها الناس بالحجر فترميهم بأطايب الثمر، وكن كالنملة خافت على بنات جنسها فأمرت بمعروف ونهت عن منكر، فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وكن كالهدهد غار على توحيد الله عز وجل، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، خصوصية بتاعته، ينزل من السماء يأخذ رزقه من باطن الأرض ويطلع، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سجد التلاوة، الله الله. إذا سجد ابن آدم اعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويله يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فله النار. فاشغل نفسك في الاعتكاف وفي غيره بطاعة الله وبذكر الله، ولا تنشغل بالكلام الذي يوردك المهالك. هذا ويجوز للمعتكف عقد النكاح في المسجد، قاعد في المسجد ونفسه يتجوز وقاعد يتكلم، عرف أن واحد من المعتكفين عنده بنت يقدر يتجوز، يلا على بركة الله، وإحنا في الأيام على الفاضلة دي على خيرة الله ممكن يعقد عقد نكاح وهو معتكف. أيوه دي مش زي هو محرم، المحرم ما يقدرش يخطب الخطبة ولا يعتكف ولا يعقد العقد النكاح ولا يتزوج، إنما المعتكف ممكن. يجوز للمعتكف عقد النكاح في المسجد سواء لنفسه أو لغيره، يعني بعد ما اتفقوا تعالى يا شيخ عمر اعمل لنا العقد، يلا على بركة الله. نقل الإجماع على ذلك الإمام الطحاوي وابن عبد البر والنووي، وبهذا يستبين أن الاعتكاف ليس بواجب إلا إذا أوجبه المسلم على نفسه، وأن الاعتكاف يشترط لصحته النية، والنية لا يشترط لها التلفظ، وأنه يجوز الاعتكاف في السنة كلها إلا أنه آكد في رمضان وفي العشر الأواخر منه. وكما علمت لا حد لأكثر زمان الاعتكاف ولا لأقله، وأنه من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب إليه بطل اعتكافه. وأما ما تستدعيه الضرورة أو الحاجة فالخروج هذا جائز ويمنع المباشر أن ويمنع المعتكف من المباشرة أو القبلة بشهوة، فإن جامع فقد أفسد اعتكافه. وقد علمت اشتغاط الطهارة من الحدث الأكبر وجوبا ومن الحدث الأصغر استحبابا. بذا انتهى الكلام عن الاعتكاف وأحكامه. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن لماذا نعتكف؟ لماذا نعتكف؟ نحن نعتكف في رمضان وفي العشر الأواخر منه خاصة تحريا لليلة القدر، واجتهادا في العشر الأواخر من رمضان التماسا لفضلها ولفضل ليلة القدر التي لا تخرج عنها. نعم، هذا الاعتكاف هو من باب الاجتهاد في الطاعة في العشر الأواخر من رمضان، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من رمضان يريد التماس ليلة القدر، فجاءه جبريل عليه السلام وقال: ما تطلب أمامك؟ يعني أنت تريد ليلة القدر ليست في العشر الأول. فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواسط من رمضان، فجاءه جبريل عليه السلام وقال: ما تطلب أمامك؟ ليس بعد. فاستقر الأمر على الاعتكاف في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر، تحريا لليلة القدر أو لقيامها، والتي لها من المناقب ما يفوق الوصف. أولا، في حديث واحد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر كامل بتصومه، ومن قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وممكن يكون اليوم طويل وحر وكذا وكذا. هنا قال: غفر له ما تقدم من ذنب، شهر كامل. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى شهر كامل أيضا. لا، قال عن ليلة القدر وحدها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف كلمة غفر له ما تقدم من ذنبه كما وردت في صيام شهر كامل وقيام شهر كامل، وردت في قيام ليلة القدر وحدها. فهنا في اشتراك في الأجر والجزاء، ما بين صيام شهر كامل وقيام شهر كامل. لا ليس هذا فقط، انت عندك قيام ليلة القدر أبرك من عمر كامل، عمر طويل. انت بتصوم وبتقوم وكل حاجة، وعلى مدى السنة مش على مدى الشهر. فليلة القدر كما قال ربنا عز وجل خير من ألف شهر. طيب ألف شهر من غير خير؟ يعني لو قلنا ليلة القدر بألف شهر يبقى ثلاثة وثمانون عاما وثلث. ثلاثة وثمانون عاما وثلث. فأنت عندك أعمار الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وقليل من يتجاوز ذلك. الجماعة اللي بيفلتوا من حكاية الوفاة في سن ما بين الستين والسبعين، تبص كده في الواقع تلاقي ناس كثيرة جدا بتموت في هذا العمر ما بين الستين والسبعين، لكن قليل جدا اللي تلاقي ما شاء الله تجاوز السبعين والثمانين. أما حكاية التسعين دي بتبقى إيه؟ عملة نادرة، مية حاجة كده يتندر بها. يعني إحنا كان لسه عندنا شيخنا الشيخ المحلاوي الله يرحمه ميت على مية سنة، وقبليه الشيخ حافظ سلامة. لكن حكاية أنه من الستين للسبعين كثير طبعا، ومنكم من يتوفى من قبل، يعني من قبل كذا. في ناس بتموت في شبابها وفي صغارها وفي الأربعينات والخمسينات، والناس اللي بتقتل شهداء مغلبهم شباب. تجي لك ليلة القدر أبرك من 83 سنة. هي أنا بقول لك لو على حسبة بألف شهر تبقى كده 83 سنة وتل، إنما لما ربنا يقول خير من ألف شهر ما في حد من الخليقة يستطيع أن يحدد الخيرية المذكورة في الآية كم تستغرق من الأعمار والدهور والنفحات والبركات. هذا أمر لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. ليلة القدر خير من ألف شهر، فهي ليلة مع صيام رمضان مع قيام رمضان، فضائل ذلك ومناقبه تكفير الخطايا، تكفير الخطايا، خطايا عمر كامل. تخيل لو واحد عنده ستين سنة وكل يوم بيعمل ذنب واحد بس، يعني في الشهر ثلاثين ذنب، واضرب في 12 شهر واضرب في 60 سنة، قد ايه ممكن تكون عنده ذنوب وأوزار وتكفر بقيام ليلة؟ والله احنا الحمد لله يعني بنبقى جايين عاوزين نصلي التهجد، بس اهم من التهجد السحور، وانه الشيخ لازم يراعينا ولازم نقعد ناكل براحتنا قوي ونمضغ كويس، وينبغي ان يكون المضغ جيدا في التعليمات الصحيه. تخيل لما يكون انا مخلص 5:10 والفجر على أقول 40 أدي 10 يعني كان في نص ساعة مستريح، كانتش محتاجة الزعلة دي. ده الشيطان مستني بس نزعل، مستني اتنين يتخانقوا مع بعض ليلة القدر تغور تروح منهم ويحرموا الخير ليلة القدر بسبب ده. النبي عليه الصلاة والسلام عرف ليلة القدر امتى، قال: وخرجت لأبشركم بها فوجدت رجلين يتلاحيان كده مع بعض، قال: فنسيتها. الله يرحم أيام سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم لما مش يسيب لنا وقت حتى يعني اللي عاوز ياكل كوباية زبادي ما بيلاقيش فرصة ولا يشرب كوباية مي. احنا ما بنعملش كده خالص، بس المسألة مش كده يعني، مش كده. فليلة واحدة تكفر بها خطايا عمر كامل. الله يرحمه عم كامل. فضل ليلة القدر مغفرة، سبب في مغفرة الذنوب، سبب في دخول الجنة. ليلة القدر من خصائصها، وهي جزء من خصائص شهر رمضان، فيها أنزل القرآن، فيها أنزل القرآن. وربنا سبحانه وتعالى هو يتكلم، هو يتكلم عن نزول القرآن، ذكر في آية البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي آية الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة، وفي آية القدر إن أنزلناه في ليلة القدر. في تعارض ولا تناقض ولا شيء؟ لا طبعا، ده عموم وخصوص. العموم في شهر رمضان، إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والخصوص في ليلة القدر اللي هي الليلة المباركة. طبعا الجماعة الصوفية بيفسروا الليلة المباركة بأنها ليلة النصف من شعبان، وبيخصوها بالدعاء، وبيقولوا في الدعاء ده انه انك قلت في كتابك المحكم أو في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يقضي الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فاللهم امحو بفضلك في هذه الليلة شقاوتي وحرماني وتقتير رزقي. ويعدوا على أنه ليلة الليلة المباركة التي فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان، وهذا باطل. إنما الليلة المباركة والتي فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر، وأما ليلة النصف فكما بينت في شهر شعبان على أنه لم يرد فيها شيء سوى حديث اللي صح، وإلا حديث فيها كثيرة جدا ما بين الضعيف والموضوع، لكن صحح الألباني حديث أن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. ففي ليلة القدر وفي شهر رمضان أنزل القرآن، وفي شهر رمضان أنزلت الكتب الإلهية الأخرى، وفي شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، تصفد الشياطين، والعمرة في شهر رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا جينا كندا وتحرمنا، لكن يعني هو الواحد شايف الأوضاع الحمد لله على كل حال. وشهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، إنها ليلة القدر، من فضلها ومناقبها أنزل فيها القرآن، وفيها يقدر الله سبحانه وتعالى كل ما هو كائن في السنة كاملة، فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي الليلة المباركة، والعبادة فيها تفضل العبادة في ألف شهر، وفيها ينزل جبريل عليه السلام والملائكة بالخير والبركة، ويسلمون على عباد الله القائمين، فهي سلام من أولها إلى آخرها. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن ثم فيشرع في ليلة القدر القيام والاجتهاد في قيام ليلها، كما شرع الاعتكاف تلمسا لها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر التماسا لليلة القدر، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر، ويكثر فيها من الدعاء مع التقرب إلى الله عز وجل. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يدارسه جبريل القرآن. فيشرع كل أنواع العمل الصالح مع الإكثار من الدعاء، وتخصيص الدعاء الوارد اللي سألت فيه السيدة عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهو دعاء من أجمع الأدعية وأجملها وأشملها، فكلمة العفو هذه يعني فيها من المعاني ما الله به عليم. العفو عن الذنوب ومحو أثرها بحيث لا يكون لها شاهد في أرض ولا في سماء ولا صحيفة ولا ملك، والعفو الذي يكون بمعنى العافية، والعفو الذي يكون في الدنيا، والعفو الذي يكون في الآخرة، معاني عظيمة جدا في العفو. هذا بعضها. فيشرع الدعاء بمثل هذا مع التقرب به إلى الله عز وجل وبسائر الأعمال الصالحة وفعل الطاعات في هذه الأيام المباركات وفي ليلة القدر. هو يجتهد على أن كل ليلة من العشر الأواخر من رمضان تعتبر ليلة قدر. قيل: خبئت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان للاجتهاد فيها جميعا، كما خبأ الله عز وجل رضاه في طاعته ليجتهد الناس في كل الطاعات، وغضبه في معصيته لينأى الناس بأنفسهم عن تلك عن معصيته جل وعلا. ليلة القدر يقينا في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع. الوتر منها لال الوترية أقرب من أن تكون في الزوجية أو الشفع. وكلمة الشفع والوتر يا أخواننا في القرآن، والشفع والوتر في سورة الفجر، تعني كل زوج وكل وتر، وكل شيء في الكون زوج أو شفع، ولا وتر إلا الوتر وهو الله عز وجل، فإن الله وتر يحب الوتر. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. كل شيء زوج إلا الله، لا زوجة له ولا ولد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وفي بحث قيم جدا لابن تيمية، سبب أن الأحاديث الورد فضل ليلة القدر، قوله عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، قال في رواية أخرى التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. احنا نصدق ما بنصدق، تلاقينا في الليالي الوترية الجامع ما شاء الله بيتملي دلوقتي. بارح ليلة 23 الجامع كان حلو، في ليلة 22 يا رب ما احنا دخلنا في العشر الأواخر، طب الجامع كده يبقى مسور أبدا. فهتلاقيهم بس إن شاء الله في 27 هتبقى الدنيا حلوة قوي، اعتقاد عند الناس. المهم، فابن تيمية لما أورد بقية الحديث اللي في ليلة القدر، إنه في أحاديث بتقول لخمس بقينا أو بقيت، لثلاث بقينا أو بقيت، وفي برضه لسبع أو تسع. فقال لك ثم هو رمضان مرة بيجلنا 29 ومرة بيجلنا 30، فلما تبقى الحكاية لخمس بقين أو سبع بقين يبقى معناها إنه ممكن تبقى ليلة القدر في الشفع وليس في الوتر خاصة، ويبقى ده يجمع ما بين التمسوها في العشر الأواخر من رمضان أو في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقد ذهب العلماء إلى أنها تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، وأنها ليست ثابتة، وهو قول أكثر أهل العلم ومذهب الجمهور بالمالكية والشافعية والحنابلة. وأشرت لكم سلفا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان طالع يقول للصحابة ليلة القدر، وبعدين وجد الاثنين يتلاحيان فنسيها، النبي عليه الصلاة والسلام قال أريت ليلتها كأني أسجد بين الماء والطين، ونزل المطر وسقف المسجد النبي عليه الصلاة والسلام عريش، فينزل المطر من بين الزعف ومن بين الجريد فبلل الأرض، فظهر الطين على جبهة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس وكان ذلك في ليلة 21. لما أنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان كانت ليلة 25، الليلة اللي أقسم فيها أبي بن كعب رضي الله عنه كانت ليلة 27، يبقى معناها إيه؟ بتتنقل في العشر الأواخر من رمضان الليالي. هل بقيت ليلة القدر ولا ذا كان على أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليلة القدر موجودة لم ترفع وباقية إلى يوم القيامة، نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي. أصح علامة من علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع صبيحتها صافية ليس لها شعاع، وما سواها من العلامات لم يصح فيه شيء. يبقى احنا بنعتكف عشان ندرك فضل ليلة القدر، وفضل العشر الأواخر من رمضان، وهي بتجري زي الإكسبريس اهي. النهارده 23. اللهم لا تحرمنا فضلك، ولا تخرجنا من شهر رمضان إلا مغفورا لنا، قد اعتقت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا فيك. ومن طلب منا دعاء، ومن أسدى إلينا معروفا، نسألك يا رب أن تجعلنا جميعا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. واعف عنا يا كريم، واغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، تب علينا يا تواب، أحبنا يا ودود، سرنا بسترك الجميل يا ستير، سرنا ولا تفضحنا، كرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، سألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. سألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر سعادك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحب الأطهار وآل بيت الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. الحمد لله رب العالمين، أتممنا الكلام عن آيات الصيام بفضل الملك العلام. ونسألكم صالح الدعوات، وإن شاء الله نعود فنستأنف فيما تبقى من أيام من رمضان ما توقفنا عنه في الركن الأول من أركان الإسلام، معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وليت فرصة إن شاء الله قبل ما أمشي أشرح لكم الحق، يبقى أنا كده شرحت لكم أحكام الإسلام أو أركان الإسلام بإذن الله الملك العلام. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم مثل حياكم بارك الله فيك. نعم، إن الله حيي ستير يحب الستيرين من عباده. ستار تصح لغة ولا تصح شرعا، وساتر لا تصح لغة ولا شرعا. ستير، نعم، وردت في حديثين إن الله ستير يحب الستيرين من عباده، وإن الله حيي ستير. نعم، وليست في 99 اللي عملها ابن اسمه ايه اسمه إذا فسد الاعتكاف يرجع يجدد النية.
ما عليه يعني؟
لا عليه إيه؟ ما عليهوش حاجة إن شاء الله، لأنه هو مستحب إلا إذا كان نذرا هيلزمه القضاء. اسم الوليد بن مسلم اللي هو عمل 99 المشهورة، ليس فيها الستير ولا الحي ولا الحيي، إن الله حيي ستير، ولا فيها الوتر ولا الرب ولا الإله، ولا ذكر فيها الشافي ولا الطبيب ولا الرفيق، كل دي أسماء مذكورة منها ما كان في القرآن ومنها ما كان في السنة، أغلبهم في السنة طبعا. جابوا بدل منها الضار. سبحان الله، توافق الأفكار. لم يورد الستير وإنما ورد الضار. لسه الأخ بقول بارك الله فيكم، باركم على خير، نسألكم صالح الدعوات، سلامة الله في دعوة الله حفظه.